بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية واردة من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، تسمحون بها؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب أطال الله عمركم على طاعته.
آمين، بارك الله فيك أبو رفيدة.
نريد يا شيخ إهداء نصيحة لبعض طلبة العلم، يعني كل من ذهب إلى المملكة إلا من رحم ربي، يكون في مصر على الجادة وعلى السنة، يحذر من أهل البدع والأهواء، ثم إذا سافر إلى المملكة يصبح عنده برود عن الرد على أهل البدع، يقول يعني يضعون ضوابط، يقول لا بأس أن يرد الإنسان على أهل البدع مرة أو اثنين، أما لا يجعل شغله الشاغل الرد على أهل البدع في كل مجلس وفي كل وقت وكل حين، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ بارك الله فيكم شيخان.
نعم سلام. الحمد لله رب العالمين. أولا كتعميم، لا نرى هذا التعميم، ليس كل من سافر إلى المملكة يصاب بهذا البرود وألا يكون له حس واضح في السنة بعدما سار بعدما كان له. وإن حصل هذا من البعض، وعلى كل حال فكل واحد يمثل نفسه، لكن بصفة عامة من كان على السنة وكان حس السنة عنده قافزا ثم إنه لما سافر وقد اجتمع ببعض الناس وخف هذا الحس وانخفض ولم يعد له من التحذير ما كان أولا، نقول هذا هل تغير حكم ذلك التحذير؟ لا إشكال، لو أن علما وجدته وأنه لا يجوز التحذير من أهل البدع أو إظهار ذلك، أو وجدت أحد من أهل البدع من أهل السنة قد علمك من المشايخ أن هناك حدا في ذلك 5، 50، 500، 5000 أو غير ذلك، إن كان قد وجدت عند أحد من أهل العلم غير الضابط وهو وجوب التحذير من أهل البدع، وأن هذا يختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الحاجة واختلاف المقتضي، ولا شك ولا ريب أن الأمة لو فيها 1000 عالم فحضر منها 999 عالما من أهل البدع، ثم حضر تمام 1000 لكان محمودا لا أنه يكون مذموما، فإن التحذير من أهل البدع من أعظم الطاعات. هل ترى أن الناس لو صلوا التراويح أتركها أنا اكتفاء بكثرة من يصلي، أو بكثرة من يعتمر لا يعتمر أنا، أو بكثرة من يحج فلا حج أنا، أم أننا جميعا نسارع إلى هذا؟ كلنا يتمنى الحج ولو هناك 3 ملايين، ولو أن الإنسان حج كل سنة يتمنى والله ألا ينقطع عن الحج إلى آخر الزمان، رغبة في الخير ورغبة في الطاعة. وما أحد قال لا تعتمر ولا تحج ولا تشارك الناس في الصلاة ولا أن تشارك الناس في الصيام ولا أن تشارك الناس في كذا وكذا، وأن ذلك له الحد. لماذا ناسي إلى أخص ما يكون من دين وأخص ما يكون من فرقان ونجعل له القيود والحدود، ويا ليتها من العلماء ويا ليتها من كتب العلماء، فنقول سمعا وطاعة. أقول لهؤلاء ولغير هؤلاء، ونحن والله نلتمس الهدى ونلتمس العلم، نريد أن تأتوا لنا بكلام السلف في حكم التحذير من أهل البدع والإكثار من ذلك، 2 حكم الشدة على أهل البدع والتحذير من ذلك، 3 حكم التلقي عن أهل البدع، 4 حكم جلسة أهل البدع، 5 حكم تعيين أهل البدع والإكثار من ذلك، 6 حكم الرجل الذي يجاهد بالسنن ويظهر هذا على حاله، إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذا كان هذا الأخ الذي تغير على السنة، نقول من أين عرفت السنة؟ عرفت السنة من رجل بارد علمك إياها، عرفت الرد على الشبهات من رجل إذا ذكر فلان قال لا تذكر عندي أسماء، لو كان كذلك والله ما اتضحت السنة لك، وإنما اتضحت السنة عندك من التكرير التكرار والتقرير وكثرة الكلام وكثرة الرد على الشبهات حتى انقضح ذلك عندك. أولما صرت عارفا بالسنة مجتنبا البدعة صرت تزهد في ذلك. وأنا أرى أن من يبتلى بذلك إما أنه أوتي من قبل جهله أو أوتي من قبل نفسه ويريد أن يجعل لنفسه منهجية تثبت أنه له طريقة وله طالب وأنه وجد مشايخ على خلاف هذه الطريقة وكذا. الحمد لله مشايخ العصر ونحن لا نوري ولا نجمل مشايخ العصر. هذا الفوزان له كتب عديدة في الردود مع تقديمه لكتب عديدة في الردود. وهذا ربيع بن هادي الموجود الآن كتبه كثيرة بل هو إليه ينسب هذا العلم وله النصيب الأوفى من الطعن نتيجة أنه يلاحق أهل البدع. وهذا العباد له كتب في الردود وله مواضع كثيرة يحذر فيها من أهل البدع. وهذا ابن باز عشرات من رد عليهم. وهذا وذاك هذا علماء هؤلاء هم علماؤنا والحمد لله لهم في الردود كتب ولهم في الردود فتاوى. وما عرض أحد من أهل البدع عليهم وهم يعلمون أنه مبتدع فسكتوا عنه بل حذروا منه. ناهيك عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه من كتب وردود قل كتاب الشيخ الألباني إلا في مقدمته الردود. ناهيكم عن الشيخ مقبل ابن هادي الذي كاد أن يبح صوته من كثرة من يحذر من البدع والهوى. فمن أين أتيتم يا شباب؟ من أين أتيتم؟ من أين أتيتم بهذا المنهج والردود والردود والردود؟ وصارت قضية الردود والتكرار وهذا ما أدري إيه وليس من طريقة العلماء الذين أسموهم لكم أنا الآن علماء ولا طلاب علم ولا أدعياء ولا لقطة. تريدون كتبا أو تريدون فتاوى؟ تريدون كتبا في الردود أو تريدون فتاوى في الردود؟ الذين ذكرت أنا حسبنا على كل كلمة فاخرج. من أضبت إليه كتابا قل ليس له كتاب. من أضبت إلي أن أحضر من أهل البدع قل ما حضر من أهل البدع. وهذا لا نجد مثل هذا إلا عند الضعاف وعند المغرضين وعند الذين يريدون أن يفصلوا لأنفسهم منهجا يليق بمقاسهم أو أنهم يحدثوا منهجا يعرفون به. وأنصح نفسي وهؤلاء لا تفضح نفسك ولا تسقط نفسك ولكن الزم ركب العلماء واعلم أن طريقة العلماء لا تخرج عن جملة واحدة. وجوب التحذير من أهل البدع لمن كان على علم بهم ودراية بما هم عليه وجوب التحذير. وأن الإنسان يحمد مسراه ومسعاه إذا كان مظهرا للسنة قامعا لأهل البدع. ما كنا نتخيل أن يأتي اليوم الذي يكون محل الانتقاد من يحذر من البدع. طالما كان الانتقاد واحد فلان ساكت ليس له وجود في تعليم البدع، اثنان فلان لا يدرس كتب العقيدة، ثلاثة فلان لم يطلب العلم على يد الأكابر، جاء يوم من الأيام لا يلزم طلب العلم على يد الأكابر، جاء يوم من الأيام فلان يكثر من الردود، جاء يوم من الأيام فلان يكثر قراءة كتب السلف. ألا ترون أن الفتنة عظيمة؟ ألا ترون؟ فاحذروا يا شباب. كما قلت لأخيكم الذي سأل عن موضوع النووي، أريحوا أنفسكم وأغلقوا أذهانكم وأعرضوا عن الصغار وعليكم بالكبار، فإن لديهم العلم والتقعيد. كما يذكر أحدهم من طلبة العلم عند المشايخ، شيخي العثيمين له 7000 ساعة ولا 9000 ساعة متى ذكر أهل البدع وكم مرة. ونقول إن كنت طالبا للعلم منتفعا بالعثيمين فانظر إلى قاعدته، ماذا قال العثيمين في التحذير من أهل البدع وفي تعيين أهل البدع وفي تسمية أهل البدع أنقل هذا للأمة بدلا من أن تنقل ما تفتن الأمة فيه، فإن الناس قد تثق فيك لأنك كبير عند الشيخ أو قديم عند الشيخ، ويظن الناس أنك وجه آخر لعملة الشيخ، وإنما أنت قاطع طريق محيل عن الشيخ والعياذ بالله. فنقول علماؤنا، أنا هشام بن فؤاد البيري أقول ولكل أحد، وأنتظر رد الصغير والكبير، هاتوا عالما من علمائنا يقول لا ترد على البدع، لا تعين أهل البدع، لا تنشغل بهذا، وقد ذم الإكثار من أهل البدع، وقد ذم التحذير من أهل البدع. أنا هشام بن فؤاد البيلي أقول هذا في مساء يوم الأربعاء الموافق السادس من شهر ذي الحجة لعام 45 و400 و1000، أقول هاتوا عالما كبيرا من العلماء لا من هذا العصر بل منذ أن كان حق وباطل، أقول هاتوا من الأمم الخالية، من أمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على يد الأنبياء وعلى يد الصالحين، لقد كانوا يجاهدون بالحجة والبيان والسيف والسنان. علمنا وعلمتم وعلم الناس أن الجهاد نوعان، جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان، وأن الجهاد بالحجة والبيان هو أعظم نوعي الجهاد. رأينا مدح السلف، ادخل على جهازك الحديدي هذا يا من تنشغل بالأجهزة، ادخل واكتب عبارة كان شديدا على البدعة، كان جذعا في عين البدعة، كان مكثرا كذا، ادخل اكتب هذه العبارة واحصني من كان على هذه الصفة ثم بينها لي. فيا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، اعلموا أن هذا منهج الأكابر، بل هو أخص ما يكون في صاحب السنة. لقد أوضح ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع الغربة، وذكر غربة الإسلام بين الأمم، وذكر غربة المؤمنين بين أهل الإسلام، وذكر غربة أهل العلم الثالثة بين أهل الإيمان، وذكر غربة أهل السنة في أهل العلم، وذكر غربة القائمين بالذب عنها والدعوة إليها، ولم يذكر بعدهم قسما، فهم أخص من يقوم ذلك. وقد أشار إلى ذلك كتاب ربك في أخص صور الاقتداء بنبي الله إبراهيم الذي أمر الله نبيك أن يقتدي به، فقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ثم جعل الاقتداء لسائر الأمة فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وأنت لن تسأل عن تعيين أهل البدع، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فيهم أسوة أو قدوة أم لا؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق العظيم من حديث معاوية ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أنس ومن حديث أبي هريرة وكل هؤلاء، وقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة صحابة لله صلى الله عليه وسلم لم يكتفوا بالرد على أهل البدع، كما جاء في أول حديث عند مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر لما أخبر عن قوم يتقفرون العلم وقد ظهروا قبالنا ويزعمون أن الأمر أنف، إذا بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل من ما تقبل من أحدهم. وهذا جابر بن عبد الله يرد على الخوارج كما عند مسلم، وهذا ابن عباس رضي الله عنهما، وهؤلاء سادات الأمة لم يكتف الصحابة بالرد على أهل البدع، بل قاتلوا أهل البدع، بل قاتلوهم. من الذي قتل الخوارج إلا علي رضي الله عنه ومن معه؟ فأرجو أن يكون هذا الجواب قد شمل هذا الموضوع من كل باب. أما أن الذي يسافر يسافر فيذهب إلى هناك أو يأتي، وإن كان والحمد لله هؤلاء قلة، ولا أحسبهم من إخواننا الذين كانوا ينتفعون، ومن إخواننا البعيدين عن النفسيات الخاصة، لكن قد يكون هذا البعض والفرد والواحد من الجماعة قد يكون له المنهجية الخاصة. أقول هذا الكلام، هذا منهج السلف الصالح، هذا منهج الصحابة، هذا منهج التابعين. عندنا علم في من علوم الإسلام يقال له علم الرجال، يقال له علم الجرح والتعديل، من أبكر العلوم التي ظهرت في المسلمين علم الكلام في أهل البدع والأهواء. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فما أبكر منهج حصل في أمة الإسلام، سموا لنا رجالكم أو لا تسموا لنا رجالكم. أما إذا أردت عددا يا عبد الله فانظر، وأسألك سؤالا، أسألك سؤالا استعن فيه بإخوانك من الإنس والجن إن كان لك قدرة على سؤال الجن. أقول لك: كم عدد الرجال الذين تكلم فيهم السلف من أهل البدع؟ كم عددهم؟ كم عددهم؟ لا تستطيع أن تحصيهم عددا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى، والله أعلم.